فيا أيها الإخوة الكرام، طبعا من فضل الله عز وجل علينا رجعنا إلى دروسنا، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع، وأن يكون حجة لنا لا علينا، وأن يكون سببا في سر سعادتنا في الدنيا والآخرة، لأن مولانا عز وجل يقول في كتابه العظيم: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإني أرجو الله عز وجل أن تكون مجالس العلم سببا لتفريج كروبنا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدرسنا بعد العشاء من يوم الاثنين في الفقه الإسلامي، وقد وصلنا في الدرس الأخير الماضي إلى سنن الوضوء، وقد عرفنا بأنه من سنن الوضوء النية عند الحنفية. النية في الوضوء ركن من أركان الوضوء وفرض من فرائض الوضوء عند جمهور الفقهاء، أما عند السادة الحنفية رضي الله تعالى عنهم النية سنة، ومن سنن الوضوء التسمية، ثم غسل اليدين إلى الرسغين، ثم المضمضة، ثم الاستنشاق، ثم الاستنثار. وعرفنا بأن الاستنشاق ليس فقط بإدخال الماء إلى الأنف، إنما بشد الماء بهواء الأنف إلى الأعلى، والاستنثار ليس بترك الماء أن ينزل من الأنف، إنما بنفخه، وأن يكون بين السبابة والوسطى، أن تكون يدك على ما لان من أنفك. الاستنشاق ثم الاستنثار ثم مسح كل الرأس، وهذا من السنة، لأن مسح الرأس فرض من فرائض الوضوء، ولكن الفقهاء اختلفوا، هل يا ترى مسح بعض الرأس، هل يا ترى مسح ربع الرأس، هل يا ترى هو مسح الرأس كله؟ اختلف الفقهاء. من سنة الوضوء أن تمسح الرأس كله، ثم مسح الأذنين، ثم تخليل اللحية وشعور الوجه، ثم التثليث 3 مرات لكل عضو من الأعضاء غسلا، ثم تخليل أصابع اليدين والرجلين، ثم الاستياك، أن يستاك الإنسان عود الأراك، طبعا جلنا مشاي العود الأراك لأننا استغنينا بفرشات الأسنان عن عود الأراك. على كل، إن استخدمت فرشات الأسنان عند الوضوء أرجو الله جل وعلا أن تجزئ عن سنة الاستياك، ولكن الأولى أن يكون السواك عند كل أحد منا عند كل صلاة، كما جاء في الحديث الشريف: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم عدم الإسراف في استعمال الماء، ما يكون في إسراف. ثم التيامن، أن تبدأ باليمين بغسل اليدين وبغسل الرجلين. ثم إطالة الغرة والتحجيل، يعني ما تغسل وجهك فقط من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، أطل الغرة إلى ربع الرأس وهذا بيكون أكمل، والتحجيل ألا تقتصر في غسل القدمين إلى الكعبين، اجعلها إلى ربع الساق إلى نصف الساق وهذا بيكون أولى. من سنن الوضوء استقبال القبلة، اختلف الفقهاء رضي الله عنهم في استقبال القبلة أثناء الوضوء. الحنفية والمالكية قالوا إن استقبال القبلة أثناء الوضوء من آداب الوضوء وليس من سنن الوضوء، إنما من آداب الوضوء. أما الشاذة الشافعية رضي الله عنهم والحنابلة قالوا بأن استقبال القبلة أثناء الوضوء من سنن الصلاة، لقول سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. ولولا أنه أنا بالنسبة لي في درسي أتوجه إلى وجوهكم، والله ما أجلس إلا باستقبال القبلة، لأنهم قالوا: ما فتح الله على ولي من أوليائه إلا وهو مستقبل القبلة. لذلك أنا أتمنى من الإخوة عندما يجلسون مثل هذه المجالس، إذا ما في عنده مشكلة في ظهره، ما في عنده شيء، أن يكون مستقبلا القبلة، لأن استقبال القبلة بشكل عام من آداب المجلس. وقال الفقهاء: يستحب التوجه إلى القبلة في كل طاعة، في كل طاعة من الطاعات. بتجلس على الطعام استقبل القبلة، بدك تشرب كأسا من الماء استقبل القبلة، بدك تتصدق بصدقة استقبل القبلة أثناء صدقتك، في جميع شؤونك. أردت أن تقرأ القرآن العظيم استقبل القبلة. طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن كان هذا بوسعك فافعله دائما. قال الفقهاء: يستحب التوجه إلى القبلة في كل طاعة إلا إذا ورد دليل بعدم جواز التوجه إلى القبلة. ورد شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن التوجه إلى القبلة؟ كلمة لا أعلم ما في أحلى منها. ولكن الآن إن ذكرتك بتقلي صح، وأنا متنبئ إلى هذا، ألا وهو أثناء قضاء الحاجة. أنا يقيني أنه ما في واحد بيناتنا يستقبل القبلة أثناء قضاء الحاجة، ولله الحمد، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، لأن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام علمنا الآداب في كل شيء حتى أثناء قضاء الحاجة، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط، مكان قضاء الحاج إن كان للبول وإن كان للتغوط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب، سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، عند غير المسلمين، عند النصارى بنيت المراحيض قبل القبلة. قال: فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا فيه فرجي للمسلمين، يعني إنسان دخل إلى بيت معمر البيت والتواليت إلى جهة القبلة ولا يمكن تغييره، أو كان مضطرا لأن يكون إلى جهة القبلة، في هذا الحال لا حرج، ولكن أثناء قضاء الحاجة انحرف يمينا أو يسارا ثم استغفر، كما يقول سيدنا أبو أيوب رضي الله تعالى عنه. إذن من آداب الوضوء استقبال القبلة عند الحنفية رضي الله تعالى عنهم، وعند الشافعية سنة من سنن الوضوء. من آداب الوضوء أو من سنن الوضوء الجلوس في مكان مرتفع. نص فقهاء الحنفية أنه من آداب الوضوء الجلوس في مكان مرتفع تحرزا عن الماء المستعمل، حتى ما تطر ثيابك من الماء المستعمل. قال الشافعية: يسن الجلوس بمكان مرتفع أثناء الوضوء ليتوقى المتوضئ الرشاشة المتطايرة من ماء الوضوء. طبعا اليوم وجود المغاسل في البيوت بشكل عام يعني كأنها نفت أن يجلس الإنسان في مكان مرتفع وأن يتوضأ. من سنن الوضوء التوضؤ في مكان طاهر. ذكر فقهاء الحنفية أن من مستحبات الوضوء التوضؤ في مكان طاهر لأن لماء الوضوء حرمة. طبعا اليوم جل البيوت تواليت الفرنجي موجود وبجانبه المغسل، بشكل عام يتوضأ الإنسان في هذا المكان، فهل في ذلك حرج؟ لا حرج في ذلك ما دامت النجاسة تغيب. طبعا بنسكب عليها الماء وبتغيب هذه النجاسة، فلا حرج الوضوء في هذا المكان، وأن يسمي الله عز وجل وأن يذكر الله سبحانه وتعالى. من سنن الوضوء ترك الاستعانة، لا تستعن بأحد أثناء الوضوء. يستحب للمتوضئ أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، يعني ما تقول لواحد تعال صب لي الماء لكي أتوضأ بإبريق، وخاصة يعني مرت علينا ظروف المياه مقطوعة وبدأ يسكب الإنسان الماء في إبريق وما شاكل ذلك. يستحب للمتوضئ أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. روى ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه، يعني بيسكب الماء بنفسه على نفسه صلى الله عليه وسلم، وإن تصدق بصدقة تصدق بيده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وطبعا الصدقة من يده الشريفة لها ميزة خاصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق بصدقة فأعطاها بيده الشريفة لا يمن حاشاه عليه الصلاة والسلام، ولا يتبع ما أنفق بالمن والأذى. أما نحن ربما إن أراد أحدنا أن يتصدق بصدقة أن يتبع نفقته بالمن والأذى، لذلك الأولى في حقنا شو قال ربي عز وجل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ويعطي، من المعطي ومن الآخذ لا يعلم المعطي لمن أعطى ولا يعلم الآخذ ممن أخذ، هذا بيكون أكرم في حق الإنسان. وطبعا إذا ضمن الإنسان نفسه إن تصدق بصدقة لا يتبع ما أنفق منا ولا أذى، وما بالمستقبل بيطلب منه طلب ممن تصدق عليه اللي تعال يا أخي ناولني هالكاسي، قال له والله بعتذر، لا تعتذر، بين قوسين يفتح في جسمه أعطيناه وما بين معه إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يا أخي لا أخي، أعطي لإنسان ليتصدق بها عنك حتى لا تعلم الصدقة لمن وصلت. فإذا من سنن الوضوء عدم الاستعانة، تباح معاونة المتوضئ كتقريب ماء الوضوء أو صبه عليه، ما في حرج إن فعل ذلك، لأنه روى الإمام مسلم عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته صلوا عليه صلى الله عليه وسلم فمشى حتى توارى في سواد الليل، قضى حاجته ثم جاء، قال: فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع أن يخرج ذراعه منها حتى أخرجها من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه. سيدنا عروة ابن المغيرة يحدث عن أبي أن أباه هوى من أجل ينزع الخف من قدم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. طبعا هون الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استعان إلا ما استعان؟ استعان. طيب مو الأولى ألا يستعين؟ نعم. طيب ليش فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا ننسى بأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، شرع للضعفاء وشرع للأقوياء. الأولى في حقك ألا تستعين، ولكن إن استعنت هل في ذلك من حرج؟ كن مطمئنا، سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام استعان. من آداب الوضوء ومن سنن الوضوء مسح الرقبة. اختلف الفقهاء في حكم مسح الرقبة، فقال جمهور الفقهاء لا يسن مسح الرقبة. عند جمهور الفقهاء مسح الرقبة لا يسن أثناء الوضوء، ولكن ذهب الحنفية وفي رواية للإمام أحمد رضي الله تعالى عنهما أن من مستحبات الوضوء مسح المتوضئ رقبته بظهر يديه لعدم استعمال بلتهما. يعني انت بليت ايديك، مسحت رأسك بباطن الكفين، فإن مسحت بظاهر الكفين على رقبتك هذا مستحب عند السادة الحنفية، لما رواه الطبراني عن وائل بن حجر قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد أتي بإناء فيه ماء، فأكفأ على يميني ثلاثا، وساق الحديث كيف توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال ثم مسح رقبته وباطن لحيته من فضل ماء الوجه. ابن عابدين من فقهاء الحنفية قالوا هذا هو الصحيح، يعني الاستحباب في مسح الرقبة. من آداب الوضوء ومن سنن الوضوء تحريك الخاتم الذي يباح للرجال من الزينة من الحلي شهوي. هذا مو جواب، تأشر لتأشير. وش هو؟ أن تقول خاتم الفضة. كثير من الشباب اليوم بيلبس إبلاك من فضة، وبيلبس سلسال من فضة. لا تتعجل في الإنكار عليه، ولا تتعجل بأن تصف هذا الإنسان قليل دين، لا، لأن الكثير من شباب المسلمين لا يعرفون الأحكام الشرعية، ولا يسألون بكل أسف، يسمعون الفضة بشكل عام، يسمعوا الفضة حلال للرجال، فبيلبس خاتم، بيلبس بلاك، بيلبس سلسال. المباح للرجال في التحلي فقط خاتم الفضة على ألا يتجاوز 5 غرامات. خاتم أو خاتمان لا حرج، ولكن ألا يتجاوز الوزن 5 غرامات من الفضة. فإذا كان الإنسان لابسا خاتم الفضة اختلف الفقهاء في حكم تحريك الخاتم في الوضوء. الحنفية والشافعية قالوا من مستحبات الوضوء تحريك المتوضئ خاتمه الواسع. خاتم واسع بتحرك في الإيد حركة بسيطة، يعني من السنة يستحب أن تحركه، أما إذا كان ضيقا فيجب تحريك الخاتم حتى يصل الماء إلى ما تحت الخاتم. الأدب الأخير أو السنة الأخيرة التي نذكرها في هذا اليوم البدء بمقدم الأعضاء. عندما تريد أن تتوضأ من السنة أن تبدأ بمقدم الأعضاء. يستحب عند الحنفية أثناء الوضوء البدء في الغسل أو المسح بمقدم العضو، بأن يبدأ المتوضئ في الوجه من منابت شعر الرأس نازلا إلى ذقنه أو لحيته. لأنه في كثير عندما يتوضأ يأخذ الماء ويجعله على وجهه ثم يرفع به إلى أعلى وإلى أسفل. الوضوء صحيح ولا مو صحيح؟ الوضوء صحيح، ولكن السنة والمستحب أن تبدأ من منابت الشعر، من منابت الشعر، أن تسكب الماء من أعلى الرأس إلى اللحية أو إلى ذقنه، بيكون إنه الكثير عم يحلق لحى أو لحيته قصيرة. من السنة أن تبدأ بغسل الرأس من منابت الشعر، ويبدأ في اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، أنه تبدأ من رؤوس الأصابع. لو أنك غسلت من نصف الذراع ثم غسلت الذي قبله والذي بعده ما في حرج، ولكن السنة أن تبدأ من رؤوس الأصابع. وعند مسح الرأس يبدأ من منابت شعر الرأس إلى نقرة القفا، وهذا من السنة. وعند غسل الرجل من الأصابع إلى الكعبين. وقال الشافعية البدء بمقدم الأعضاء من السنة. يا إخوتي، الحديث الشريف تعرفونه، من أحيا سنتي إيش؟ فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. تحبوا تكون مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ أحيوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم.